مرحبا وأهلا وسهلا بكم أحبائي المستمعين إلى حلقة جديدة من برنامج أو بودكاست قصص الناس. سحر الماشطة معكم من ستوكهولم. قصة اليوم هي قصة البنت الصغيرة. قصة البنت الصغيرة. أنا بنت هادي ونجية، وهم كانوا يسمونني بقصصهم التي استمعتم لها بالبنت الصغيرة، لأنني بزر القعدة في عائلتنا. أنا هربت من بلدي بسبب النظام البائد، وكان حالي حال مئات الآلاف من المواطنين العراقيين الذين أجبرهم الظرف السياسي المظلم على ترك كل شيء والهروب والنفاذ بجلودهم. كان عمري 20 سنة، وهدفي الأساسي هو الالتحاق بأخي صباح للدراسة بالجامعة والعيش بقربه في نفس المدينة الأوروبية التي كان يعيش فيها، ولكن الظروف لم تشأ ذلك. بقيت 3 شهور قرب صباح، ومن ثم حل رحالي في بلد آخر تماماً، وهناك أصبح ابن عمي جلال الحبيب وعائلته الصغيرة والجميلة والدافئة بمثابة أهلي وإخوتي وأبي ووطني الضائع. وضعت أمام عيني هدفاً لا يقبل لا مفاوضات ولا كسل ولا تمادي، وهو بذل أقصى جهدي لتعلم اللغة الجديدة وإكمال دراستي الجامعية. كل شيء مشى بشكل رائع، وكنت من القلائل الذين حصلوا على شهادة الامتياز. نعود إلى حياتي في العراق، حيث عشت 20 سنة طيبة رغم الظروف المحيطة. أتذكر بأنني كنت مثل حشرة أرض محترمة مع الكتب، وبمعنى آخر أعشق القراءة منذ صغري ولحد هذه اللحظة. في طفولتي وشبابي كنت أشتري كتباً بكل النقود التي يمنحها والدي لي. كنت أرقم وأصنف وأغلف كتبي، وأصبحت لي مكتبتي الصغيرة. عرفت بعد عدة عقود من الزمان أن كتبي قد وزعت على أبناء إخوتي بعد رحيلي. كنت أستعير الكتب أيضاً من المكتبة العامة في مدينتنا. صدمت وحزنت جداً حين سألت أختي عنها قبل وقت قريب، وعرفت بأن النظام البائد حولها إلى مركز للأمن العام، وما تزال هكذا إلى هذه اللحظة. يعني طفرة واحدة من مكتبة عامة لاستعارة الكتب إلى مركز أمن؟ من يرضى على هيج تخريب؟ نحن محظوظون لأننا ولدنا لأم وأب كانوا يحبوننا ويحترموننا جدا، وأنا كنت حبيبة أبي لأنني ابنته الصغيرة التي ولدت بعد 5 أولاد. أبي كان دوما يجلب لي معه الجازو وبعض أنواع الشوكولاتة حين يعود مساء من عمله، وغالبا ما كان إخواني يوسف وأسعد يخدعاني للاستيلاء على الشوكولاتة. يوسف كان يملك نايا خشبيا، وكان ماهرا في العزف الفطري عليه. وما أفتهم ليش ما صار يوسف موسيقي محترف. المهم، حالما كان يرى كيس الحلوى يركض ليجلب الناي ويعزف لي موسيقى حزينة تبكيني بحرقة من شدة تفاعلي معها، فأعطف عليه وأعطيه الشوكولاتة، وحين ينتهي من أكلها يبدأ بالضحك والكركرة، وأنا الصغيرة أقلبها عليهم مناحة من حرقة قلبي أنه آني تقشمرت وتشتغل رحمة الله بالعراك والصياح. والمطالبة بإعادة الشوكولاتة لي. وإلى هذا اليوم ترتبط هذه الأنواع من الشوكولاتة والغازو في ذاكرتي بأبي، ولكن الريحان والنعناع فهما مرتبطان بأمي التي كانت تزرعهما في حديقة بيتنا، ورائحتهما تفوح دوما على مائدة الطعام. أبي كانت عنده ترنيمة من تأليفه وتلحينه يدندنها لي كل يوم ولا أحد يعرف معناها، وهي وكننينو نينو وكننينو نينو. عرفت قبل وقت قريب من أخي أسعد أن هذه الترنيمة كانت مبتكرة لي وحكرا علي لأنني البنت الصغيرة، وخبرني أيضا بأنه كان قد تبناها ويدندنها لبناته حين كنا صغيرات، وهن بدورهن تبنينها أيضا. أتذكر بعض الألعاب التي اشتراها أبي لي، منها دب أصفر صغير وسميناه عنفوص، وأيضا اشترى أبي لي قطارا يمشي على سكة حديد، وحينها أيضا ابتكر أبي ترنيمة خاصة لصوت القطار وهي تشبك لك تشبك لي تشبك لك تشبك لي. واو، شكت حلو من واحد يتذكر سوالف الطفولة الحلوة واللي تفك القلب وترد الروح على قولة أمي. كان أخوتي يجلبون شتى أنواع الحيوانات للبيت في فترات مختلفة، حيث تبقى في حديقة المنزل فترة ثم تختفي، من الماعز للدجاج والديوشة للكتاكيت للبزازين للسنجاب، وحتى مطي جابوا مرة، والطيور طبعا حدث ولا حرج. أمي وأبي كانوا يأخذوننا إلى بغداد لحضور المسرحيات حين كنا صغارا، وبعض من هذه المسرحيات ما تزال عالقة في ذاكرتي إلى الآن، كمسرحية النخلة والجيران. والدي ظل لسنوات عديدة يكرر مقلدا يوسف العاني وهو في الربل، وكل شوية يأمر العربنشي صعد السقف ونزل السقف صعد السقف ونزل السقف، إذا تذكروها. هذه الزيارات الثقافية والترفيهية لبغداد كانت شيئا مبهجا ومثيرا جدا لنا كأطفال. لاحقا كنا نحضر حفلات الفرقة السيمفونية التي يعزف فيها اثنان من أخوتي، أخي الكبير فؤاد يعزف الفلوت وأخي الصغير أسعد يعزف الشلو. كان حلمي الأكبر أن أصبح موسيقية محترفة بالضبط كأخوية، ولكن أخي الأكبر لم يوافق على ذلك بالطبع لأنني كنت بنتا، ترك هذا الحلم المقتول حسرة في قلبي. وبعد عقود من الزمان كنت أعاتب أخي وأمزح معه في كل زياراتي للعراق وأقول له كل من وراك ما خليتني أدرس موسيقى وأنت أبو الموسيقى، يحضنني ويكركر بضحكته الحلوة كجواب فيه حب واعتذار. رغم حلم الموسيقى الذي وئد، ولكنني سعيدة لأنني حققت الكثير من الأحلام الهامة خلال مسيرة الحياة، أحلاما كان من المحال تحقيقها لو كانت حياتي قد استمرت في العراق، فأنا بنيت حياتي حجرا فوق حجر في المهجر مع عائلتي الصغيرة المتكونة من ابنتي الحبيبات. إن بناء الإنسان لحياته بذاته ومن الصفر كما نقول طابوقة فوق طابوقة هو قضية جدا كبيرة أكبر مما نتخيل. قد تكون هذه هي من أكبر التحديات التي يواجهها الإنسان في حياته. أنا جدا قنوعة وراضية وفخورة بحياتي، وبشكل خاص بأهم ثمرة فيها وهي ابنتي ونور عيني. أنا أفكر دوما بأنني منحتهن الحياة مرة واحدة ولكن هما يمنحاني الحياة كل يوم. تصوروا حجم سعادة الإنسان التي لا توصف حين يرى على شاشة التليفون النقال رسالة من كلمتين أو قلب أحمر من أحد أبنائه. يا لها من هبة ونعمة كبرى إن الإنسان عنده من يمنحه الحياة دائما وأبدا وكل يوم، ويجعله يحب الحياة والاستمرار فيها. هذه هي أعظم وأجمل هبة من الكون إلى البشرية. أتذكر أن فيروز زارت العراق في السبعينات، وأنا مثل أغلب الناس كنت من عشاقها. تفاوضت مع أختي أمل وأخي أسعد أن نذهب سوية لحضور الحفل والبطاقات على حسابي. جمعت كلفة البطاقات التي كانت 6 دنانير إذا ذاكرتي ما تخوني، وهذا مبلغ كبير بذاك الزمن لأن الدينار كان يقرق. جمعت هذا المبلغ بعلبة ماكنتوش من الخردة التي كانت تتساقط على الأرض من ملابس أخوتي سامي ويوسف في غرفتهم، وكانوا يرفضون رفعها بسبب الكسل أو عطفاً على أختهم الصغيرة. وهكذا صار عندي كمية لا بأس بها من الدراهم والـ100 فلس والتي حولتها فيما بعد إلى دنانير. وهذا ما صار فعلاً، وبقيت الانطباعات والأحاسيس من هذا الحفل محفورة في مخيلتي إلى الآن. ولا أنسى أبداً كيف عصفت قاعة الخلد وعجت بالتصفيق حين أطلقت حنجرة فيروز: بغداد والشعراء والصور، ذهب الزمان وضوعه العطر. وقتها كانت بغداد بأحلى جمالها وازدهارها. الكثير سيقولون بروح وطنية وعفوية، بغداد ما تزال جميلة. نعم، ولكنها صارت مسلوبة، مغبونة، منهوبة، مستباحة، مستعمرة، مستهلكة، مهترئة، مكبلة، تائهة، مخنوقة، ومحرومة من الحرية والأكسجين، وججتها محروق. تذكروا كيف كنت أفكر حين هاجرت أو هربت من العراق، بالضبط كما يفكر الآلاف من الناس المهاجرين، بأنني سأعود قريبا لوطني. ولكن القريبا طولت إلى ما يقارب 1/4 قرن حتى تمكنت من لقاء مدينتي وعائلتي الكبيرة. كنت خلال هذا اللقاء الأول أعيش في نشوة من الفرح العارم في لقائي مع أمي وأخواتي وإخوتي وأبنائهم والأقارب في 2003 بعد سقوط النظام البائد. خلال هذه السفرة كان مخي ماخذ إجازة، ولم يكن بمقدوره أن يرى ويفهم حقيقة ما حصل بالبلد والناس خلال هذين العقدين من الزمان، لأنني كنت وقتها في حلم أو عيد حقيقي وكبير ومهم في حياتي، رغم أنني لم أتعرف مباشرة على منطقتنا وبيتنا. تشاوين تكان أبو بدري وتكان السيد والنداف ونجارة هوبي ومكتبة الطالب، وين الخضرة والحدايق والأشجار والنظافة؟ شو كل اختفى وبقى بس طين وتربان وزبايل، حتى القزان اختفى من حمام بيتنا. فهمت الوضع على حقيقته بعد سنوات وبعد زيارات عديدة للعراق. حسيت أنه وطني راح وضاع ويريد لكم عقد لاخ من الزمن يلا يقوم من هاي الوحلة اللي طمس بيها. أحزنوا على الأطفال الذين لم يعيشوا حياة ولو شبه طبيعية مثل أيام زمان. يعني العالم يركض لي قدام وإحنا نركض لي ورا، ليش؟ يبدو أنه العراق حالة نادرة. من كنا صغار كنا نلعب بالشارع بالبايسكلات أنا وصديقتي مها، ونحس أنه منطقتنا هي ملوكنا، ونروح الدكان أبو بدري نشتري حامض حلو، ونروح الدكان السيد نشتري كلة تمر هند وفوقها ملح، وناكل إلى أن سنوننا تقزقز. كنا نلعب بالشارع أنا ويوسف وأسعد وأطفال الجيران والأقرباء، وكنا نلعب توكي ومحلق على الرصيف، ونركض ورا سيارة الدخانية من تفتر بالشوارع. هاي الألعاب البريئة والعفوية اللي يلعبها أطفال كل العالم، بس مو أطفالنا المحبوسين والكل شي ما شايفين. طبعا هذا كله سبب الخيبة والحزن وحتى الغضب للكثير من المهاجرين الذين عادوا للقاء وطنهم وذويهم بعد سنوات طويلة من الشوق والحرمان منهم ومن قربهم وحبهم، وكانت الحسرة على ريحة أهلهم ووطنهم كاتلتهم. قلت مع نفسي أن كل شيء قد تغير، ولكن ليس أخي سامي الذي كان مشهورا بأنه يغفو حالما يفتح الكتاب المدرسي، حيث شهدت خلال زياراتي للعراق إنه ما يزال يغفو في لحظة واحدة على الكنبة حال الانتهاء من الطعام. كنا نضحك من زمان على تعجب خطيبته من هذه الظاهرة، وهي تخبرنا كيف هي قد تركت سامي قبل لحظات لتجلب كأس الشاي، ووجدته غارقا في 60 نومة على الكرسي بانتظار استكان الشاي. أغلب المهاجرون يحتفظون ويعتزون طول حياتهم ببعض التفاصيل البسيطة المرتبطة بوطنهم وأهلهم. قد تكون رسائل أو قصاصة ورق أو بطاقة باص أو أي شيء آخر. أنا علقت على جدران بيتي ثوبا صغيرا وجميلا كانت أختي فائقة قد جلبته لي من لبنان، وكذلك قطعة خشبية رائعة عليها اسم والدي والتي كانت معلقة على باب منزلنا. قد تكون هذه الأمور مضحكة لكم، ولكن هكذا هي بالنسبة لأغلب المهاجرين.